مرحبا بالجميع، وأهلا بكم في هذا التحليل المعمق الجديد. أنا متحمسة جدا اليوم لأن رحلتنا ستأخذنا مباشرة إلى قلب الحنين، ولكنها في الوقت ذاته تقدم دراسة حالة معقدة ومذهلة جدا حول انهيار الإمبراطوريات الضخمة في عالم الأعمال.
مرحبا، ويسعدني جدا أن نناقش هذا الموضوع. هو فعلا مزيج بين العاطفة والأعمال.
بالضبط، بين أيدينا اليوم بحث شامل ومفصل جدا من فريق تيك إن جيم بلس يعود لشهر فبراير من عام 2026. المقال يحمل عنوانا يخطف الانتباه، وهو روح الملعب، صعود وسقوط بيس.
نعم، بمجرد نطق اسم بيس تتدفق الذكريات فورا لدى الملايين.
100%، يعني نحن لا نتحدث هنا عن مجرد خطوط برمجية أو رسوميات تظهر على الشاشة، بل نتحدث عن ليال طويلة قضاها الأصدقاء حول الشاشات حتى الفجر، وعن صرحات المعلق الأسطوري بيتر دروري الأيقونية التي لا تزال تتردد في الأذهان وهو يصرخ يا له من هدف.
أيام لا تنسى صراحة.
فعلاً، لقد كانت سلسلة الألعاب هذه لسنوات طويلة هي الحاكم المطلق لعالم كرة القدم الرقمية، بينما كان المنافسون يحاولون فقط استيعاب ما تفعله هذه اللعبة. حسناً، دعونا نفكك هذا. لماذا ندرس هذه الحالة اليوم؟
ما يثير الاهتمام هنا هو المفارقة الغريبة في هذه القصة. الهدف الأساسي اليوم هو توضيح هذه المفارقة للمستمعين. كيف يمكن لمنتج يمتلك تفوقاً فنياً كاسحاً ويقدم محاكاة فيزيائية تكاد تكون مثالية لوزن الكرة وحركتها أن يشهد هذا السقوط التجاري المروع؟
سؤال جوهري فعلاً.
المسألة تتجاوز جودة المنتج لتصل إلى سلسلة من القرارات الاستراتيجية التي حولت مسار إمبراطورية بأكملها. إنها قصة صعود مبار أسس لمعايير الصناعة، تلاه انهيار يحمل دروساً قاسية جداً في كيفية إدارة المنتجات التكنولوجية.
طيب، دعنا نعود للبدايات. البداية لم تكن من القمة، بل كانت متواضعة جداً، وتحديداً في عام 1995 مع لعبة جول ستورم التي صدرت على جهاز بلاي ستيشن 1. الرسوميات في تلك الحقبة كانت بدائية جداً.
كانت عبارة عن مضلعات خشنة ومضحكة بمعايير اليوم.
صحيح، مضلعات خشنة، لكن كان هناك قرار استراتيجي لافت من الشركة المطورة كونامي منذ اليوم الأول، وهو التركيز المطلق على الشعور الجيد باللعب وعلى الفيزياء الدقيقة للكرة. لم يكن الهدف إبهار العين، بل إقناع العقل.
الفلسفة التصميمية هنا هي الأهم. عندما تقرر الشركة أن تضع الجوهر قبل المظهر، فإنها تبني أساساً صلباً. الرسوميات تفقد بريقها، لكن آليات اللعب المتقنة تعيش. وهذا تطور لاحقاً مع سلسلة ISS Pro التي أدخلت العمق التكتيكي.
نعم، أصبح تعديل مراكز اللاعبين جزءاً أساسياً. ثم نأتي إلى عام 2001، وهو نقطة التحول الكبرى. تم إطلاق اسم برو إيفولوشن سوكر أو بيس 1 على جهاز بلاي ستيشن 2.
وهذا لم يكن مجرد تغيير تسويقي للإسم، لقد كانت نقلة نوعية في قدرة الأجهزة على معالجة حركة اللاعبين بسلاسة غير مسبوقة.
وأهم ما رافق هذه الثورة التكنولوجية بصراحة كان تقديم طور الماستر ليج. هذا الطور كان سحراً خالصاً. من المذهل كيف دمجوا عناصر تشبه ألعاب تقمص الأدوار أو الار بي جي داخل لعبة رياضية.
استخدام الأسماء الوهمية كان عبقرياً.
بالضبط، الأسماء الوهمية الأسطورية مثل كاستولو وميناندا أصبحت جزءاً من الثقافة الشعبية. الفكرة كانت استلام فريق ضعيف وبناء أسطورة عبر المواسم. هذا خلق ارتباطاً وجدانياً جعل التجربة تمتد لأشهر طويلة.
مصطلح الارتباط الوجداني يفسر الكثير هنا. طور الماستر ليج جعل اللاعبين يستثمرون وقتهم ومشاعرهم. هذا الاستثمار العاطفي يخلق ولاء من النادر رؤيته في المنتجات الرقمية، وهو ما مهد الطريق بقوة لما يمكن أن نسميها العصر الذهبي.
وهذا العصر الذهبي الذي امتد تقريبا بين عامي 2002 و2008 كان مليئا بالقفزات. نتحدث عن بيس 3 في عام 2003 التي قدمت ذكاء اصطناعيا متقدما للخصم، ثم بيس 4 التي جلبت اللعب عبر الانترنت.
اللعب عبر الانترنت في ذلك الوقت كان إنجازا هائلا وخطوة سابقة لأوانها.
وصولاً إلى بيس 5 التي يراها الكثيرون التوازن المثالي بين المحاكاة والمرح. لكن بالحديث عن الذروة والكمال، نسخة عام 2006 أو بيس 6، هذه النسخة لا تزال تعتبر كأيقونة ثقافية أو حتى دين مقدس لجيل كامل.
أسلوب اللعب كان انسيابياً بشكل أسطوري، وتم تقديم طور كن أسطورة الذي سمح بالتحكم بلاعب واحد فقط، وحتى موسيقى القوائم.
أوه، موسيقى القوائم تثير موجات من الحنين بمجرد سماعها.
وما يؤكد هذه المكانة الاستثنائية هو ما نراه الآن في عام 2026 من استمرار وجود مجتمعات نشطة تصدر تعديلات رقمية لنسخة بيس 6 بجهود فردية ومجانية.
الآلاف يستمرون في دعم تكنولوجيا عمرها 20 عاماً بدلاً من أحدث الإصدارات؟
نعم، وهذا يثبت أمراً بالغ الأهمية. هذه المنتجات تمتلك روحاً وتنبض بالحياة، لم تكن مجرد محاكاة رقمية باردة.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن بعد الوصول إلى هذه القمة يأتي السؤال المؤلم: كيف بدأ هذا الصرح بالانهيار؟ بالانتقال للفترة بين 2008 و 2014 نرى نقطة التحول الكارثية مع بيس 2008.
الانتقال لأجهزة الجيل الجديد PlayStation 3 وإكس بوكس 360.
تماماً، قرار إعادة بناء محرك اللعبة من الصفر كان محبطاً. الرسوميات كانت سيئة وحركة اللاعبين أصبحت آلية ومتقطعة.
وفي عالم الأعمال شديد التنافسية، أي لحظة تعثر هي دعوة للمنافس للانقضاض. هذا ما فعلته شركة EA مع لعبة فيفا. استثمرت ميزانيات ضخمة وبدأت استراتيجية هجومية تعرف بحرب التراخيص.
وهذه الحرب أفرزت مواقف مضحكة ومحبطة في نفس الوقت. تخيل أنك مضطر للعب بفريق يدعى مان ريد لأنه لا توجد حقوق لاستخدام اسم مانشستر يونايتد، أو تشتري لاعباً يحمل اسم رونالدينيو لتكتشف أنه مجرد لاعب وهمي لا يشبهه أبداً.
هذه العوائق كانت كفيلة بصد اللاعبين الجدد والتوجه للمنافس، لكن الجانب الأكثر خطورة كان الابتكار المالي للشركة المنافسة، ظهور طور ألتيميت تيم أو فوت،
آلة طباعة الأموال.
بالضبط، هو لم يكن إضافة ترفيهية بل ابتكارا جذريا لنموذج عمل يعتمد على جمع بطاقات عشوائية. خلق حلقة سيكولوجية تدفع لإنفاق أموال حقيقية وأضر مليارات الدولارات،
وهذه الأموال أعيد ضخها في التسويق وشراء تراخيص حصرية، بينما كانت كونامي تقاتل بميزانية صغيرة وفريق يعتمد على الشغف.
الشغف وحده لا يكفي أمام الميزانيات المفتوحة في صناعة تحولت لاحتكار الموارد.
ورغم ذلك كانت هناك محاولات للعودة. بين 2015 و 2019 شهدنا مقامرة غريبة جدا بالاستعانة بمحرك فوكس إنجن، محرك لعبة ميتال غير سوليد.
قرار يبدو جنونياً، استخدام محرك لعبة تخف عسكرية لتشغيل لعبة رياضية سريعة،
لكنه قدم نتائج بصرية مذهلة وحسن أسلوب اللعب. اللعب كان ممتازاً، لكن التجربة المحيطة وخاصة استقرار الخوادم كانت كارثية.
تجربة اللعب عبر الإنترنت كانت مليئة بالتقطيع، ومحاولة إطلاق طور مشابه للمنافس سمي ماي كلوب فشلت ذريعاً في منافسة فوت.
وكل هذه الإخفاقات قادتنا إلى نقطة اللا عودة في 2021. توقفت الإصدارات السنوية ووعدت الشركة بثورة قادمة، ولكن الصدمة الكبرى كانت إطلاق إي فوتبول 2022.
كارثة بكل المقاييس،
لعبة مجانية وسجلت تقييماً هو الأسوأ في تاريخ موقع ميتا كريتيك، 0.6/10. التفاصيل كانت مأساوية ومضحكة، وجوه اللاعبين كانت تشبه الدمى المخيفة.
نعم، تشوهات بصرية غريبة،
الكرة كانت تختفي واللاعبون يقفزون ويغوصون تحت الأرض في أخطاء برمجية فادحة.
لكن الجرح الحقيقي والأعمق كان في فقدان الثقة. عشاق اللعبة الذين استمروا بولائهم لعشرين عاماً شعروا بالخيانة. لعبة ضخمة من فئة 3A تحولت فجأة إلى ما يبدو وكأنه لعبة هواتف محمولة مليئة بالمعاملات المالية الصغيرة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ بعد هذه الرحلة المليئة بالتحولات، كيف نلخص أسباب هذا الانهيار؟ استناداً للمصدر وبدون أي تحيز، هناك أسباب رئيسية واضحة.
نعم، أولاً حرب التراخيص والميزانيات المفتوحة التي سحقت قدرة اللعبة على الاحتفاظ بحقوق الفرق.
ثانياً التسويق الضعيف، غياب الترويج الفعال في عصر المؤثرين ووسائل التواصل. وثالثاً البنية التحتية الضعيفة والفشل في تقديم تجربة لعب سلسة عبر الإنترنت.
ورابعاً القرارات الاستراتيجية الخاطئة، مثل التسرع في تغيير محركات اللعبة والتركيز على سوق الهواتف المحمولة على حساب جودة المنصات الرئيسية وتجاهل آراء المجتمع.
قرارات قاتلة فعلاً.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فالجودة وحدها لا تكفي للنجاح في العصر الحديث بدون تسويق قوي وبنية تحتية وثقة المجتمع والعملاء. بمجرد أن تفقد بسبب الابتكار المتسرع يكاد يكون من المستحيل استعادتها.
هذا يأخذنا للوضع الحالي بين عامي 2024 و2026. إي فوتبول تحسنت نسبياً مقارنة بإطلاقها الكارثي، لكن الثقة دمرت تماماً. اللاعبون المخلصون عادوا لنسخ بيس 6 وبيس 2021 المعدلة مجتمعياً.
إنه رثاء لأسطورة. السلسلة ربما فقدت عرشها، لكنها علمت جيلاً كاملاً المعنى الحقيقي للمحاكاة الرياضية المليئة بالروح.
وهذا يطرح فكرة ختامية عميقة تتركنا في حالة من التأمل. إذا كان مجتمع من اللاعبين قادراً على إبقاء لعبة عمرها 20 عاماً على قيد الحياة وتحديثها باستمرار لأنها تمتلك روحاً، فما الذي يخبرنا به هذا عن مستقبل صناعة الترفيه والمنتجات الرقمية الحديثة؟ هل سيأتي يوم يرفض فيه المستهلكون المنتجات التجارية المصممة فقط لجمع الأموال ليعودوا إلى المنتجات الكلاسيكية التي كانت تصنع بحب وشغف حقيقي؟
تساؤل مهم جدا يمس جوهر تفاعلنا مع التكنولوجيا والمنتجات التي نستهلكها.
نترك للجميع المساحة للتفكير في هذا التساؤل المفتوح. شكرا لمتابعتكم هذا التحليل المعمق لقصة صعود وسقوط بيس. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً وإلى اللقاء.